يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالوقفات بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم مع الآيات الواردة في بيان حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحينما نتكلم عن حق الصحابة رضي الله عنهم فإننا نتكلم عن أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعن الرعيل الأول، وعمن اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم وزراء له عليه الصلاة والسلام. نتكلم عمن بلغ لنا هذا الدين وحمل لنا هذه الشريعة وعاش مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله وتواجد في سيرته، فكان في غزواته صلى الله عليه وسلم وفي سفراته وفي مسجده ومأموما بإمامهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. فنحن نتحدث عن أصحاب الفضائل العظيمة والمناقب الجليلة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات القرآنية وحضروا معه المجالس النبوية فبلغوها إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا، فلهم على كل الأمة الفضل الكبير ولهم المناقب العديدة. والآيات القرآنية في بيان حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم كثيرة، وحسبنا هنا أن نذكر شيئا من ذلك. أما الآية الأولى فهي قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية يبين الله جل وعلا فيها حقا من أعظم حقوقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو محبتهم. فأهل الاعتقاد الصحيح يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبة لله جل وعلا لما اتصفوا به من الصفات العظيمة ولما امتن الله جل وعلا عليهم من الفضائل الكثيرة. فيقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والغل هو مناقض للمحبة، الغل هو الحقد، ومعنى ذلك أنهم يحبون، وهذه المحبة محبة إيمانية، لأن المحبة أنواع، قد تكون محبة شركية وقد تكون محبة طبيعية وقد تكون محبة لله وقد تكون محبة الله جل وعلا، أربعة أنواع. فمحبة الله هي العبادة التي أنت تتقرب بها إلى الله، والمحبة في الله هي محبة أهل الإيمان، والمحبة الشركية هي محبة المشركين لآلهتهم، محبة الذين يعبدون الأصنام لأصنامهم والذين يعبدون القبور لقبورهم. والمحبة الطبيعية هي محبة الإنسان لولده ولزوجه ونحو ذلك. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فجعل بغض الصحابة رضي الله عنهم، والأنصار هم من الصحابة، فالصحابة أنصار ومهاجرين، جعل بغض الصحابة رضي الله عنهم من علامات النفاق. ولذلك كان يعني كلام أهل العلم في كتب العقيدة أنهم ينصون بنص صريح على هذا الحق، وهو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل: وما دلالة، أو ما الدلالة من ذكر هذا الأمر في كتب الاعتقاد؟ معنى ذلك أن من أبغضهم فإنه يخالف المعتقد الصحيح. القضية ليست فضل، القضية أمر واجب. معنى ذلك أن لا يقولن قائل: أنا لن أسب الصحابة، ولكن ليس من الضروري أن أكون أو أن يكونوا محبوبين لي. فيقال له: إن هذا الأمر دليل على انحراف عقيدتك وعلى انتكاس طريقتك، فلا يقبل ذلك، بل يجب عليك أن تحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإلا كنت على طريقة أهل النفاق. ولذلك جاء عن السلف رحمهم الله فيما جاء عن الإمام مالك وعن غيره، قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، يربون أبنائهم على هذا الأمر، على حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الصحابي الجليل خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين. الآية الثانية في الدلالة على حقهم في قول الله جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. هذه الآية قال أهل العلم هي في بيان اعتقاد فضلهم وعدالتهم، وأنهم خير هذه الأمة، فالله جل وعلا أثنى عليهم ثناء عظيما وشملهم بهذا الثناء، فقال: والسابقون الأولون، أول من أسلم، من المهاجرين والأنصار. المهاجر الذي جاء من مكة إلى المدينة، والأنصار هم أهل المدينة من الأوس والخزرج. ثم قال: والذين اتبعوهم، وتشمل الذين اتبعوهم من كانوا في زمانهم وهم الصحابة الذين جاءوا بعدهم، ويشمل كذلك من جاء بعد ذلك إلى زماننا هذا، فهو ثناء على الصحابة وعلى من سار على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين اتبعوهم بإحسان، وإحسان هنا قيد احترازي عن الذي يتبعهم بسوء، فيقول: أنا على طريقة الصحابة، وهو يخالف الصحابة، بل لا بد أن يكون هذا الاتباع موصوف بالإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا ثناء من الله جل وعلا عليهم، لم يحصل هذا الثناء لأحد بعدهم، بل كان خاصا بهم، وكان من أثر اتباعهم حصول ما حصل لهم من الخير. والذين اتبعوهم بإحسان، قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن نالوا رضا الله جل وعلا، هذا الأمر الأول المذكور في الآية. ثم قال جل وعلا: وأعد لهم، وانظروا إلى كلمة وأعد لهم، لم يقل جل وعلا وأدخلهم، قال وأعد لهم، فكأنها هبة من الله جل وعلا أن خلق لهم، أي شيء من التهيؤ لهم وتيسير الأمر لهم في جنات النعيم. قال وأعد لهم، جنات تجري تحتها الأنهار. ولعل هذه الآية الوحيدة التي لم يذكر فيها تجري من تحتها الأنهار، جاءت تجري تحتها الأنهار. قال خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. جاءت هذه المكرمات للصحابة رضي الله عنهم من بيان فضلهم ومنزلتهم وعدلهم ومكانتهم في آيات كثيرة تدل على نفس الحق، في مثل قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وآيات كثيرة في بيان هذا الحق، في قول الله جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات. ثم كذلك مما يدل على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكده للصحابة، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي قال: فلو أحد أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد، وتصور أنت كم سيكون هذا بالوزن. قال: ما بلغ مد أحدهم، أي مما يتصدق الصحابي، ولا نصيفه. فدليل على أن أعمالهم أعظم أجرا وأوفر حظا ممن جاء بعدهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة ويعرف قدر الصحابة، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فلا يمكن يا إخوة أن يتعبد متعبد ربه جل وعلا من غير طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أبدا. أولا لأنهم هم الذين بلغوا الدين، فالدين بلغنا عن طريقهم. والأمر الثاني لأن فهمهم أسد من فهم غيرهم. ولماذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مقدم على غيرهم؟ لأمور عدة. الأمر الأول أنهم أهل الاعتقاد الصحيح، فلم تشبهم شائبة الضلالات والبدع. وثانيا أنهم حضروا التنزيل. وثالثا أنهم شهدوا الوقائع. ورابعا أنهم أهل اللغة العربية الأقحاح فيها. فكان فهمهم لكلام الله جل وعلا ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم أسد من كلام أو من فهم غيرهم. ثم كذلك من حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما جاء في قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. استدل أهل العلم كذلك بهذه الآية على الشهود لهم بالجنة، فمن حقهم علينا أن نشهد لهم بالجنة، جاء في هذه الآية وفي آيات كثيرة. قال أهل العلم: يشهد أهل السنة للصحابة رضي الله عنهم بالجنة على وجه العموم، فيقال الصحابة في الجنة، ويشهد لأعيانهم على وجه الخصوص بما ورد في الأحاديث. جاء في الحديث: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. جاء سرد العشرة المبشرين في الجنة في حديث واحد. وجاء في الشهادة لعكاشة بن محصن رضي الله عنه، وجاء لغيره، جاء لبلال رضي الله عنه، جاء لجعفر بن أبي طالب وغير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك يقول الصابوني رحمه الله في عقيدته، أبو عثمان الصابوني يقول: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم أو وعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، يعني بعد أن بلغه ربه جل وعلا بهذا الأمر. فكان الواجب على المسلم أن يشهد لهم بما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك من الحق عليهم ما جاء في قول الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه الآية فيها بيان أن من حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علينا الثناء عليهم بالجميل، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ومن أجمل عبارات التفسير لهذه الآية ما ذكره ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة في تفسيره، فقال: يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، أكمل الصفات وأجل الأحوال، ثم قال: وأنهم أشداء على الكفار، أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. ثم قال: رحماء بينهم. انظر مع شدتهم، وهذه الشدة منضبطة بضوابط الشرع، معنى ذلك أنهم لا يعتدون على غير المسلم بغير حق، ومع قوتهم في الحق قال جل وعلا عنه: رحماء بينهم. هذه الرحمة لها مظاهر كثيرة في سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. استقبال الأنصار للمهاجرين من أعظم ما سطره التاريخ من التراحم، حتى أن أحدهم قسم أزواجه بينه وبين أخيه المهاجر، وقسم بينه وبين البيت بينه وبين أخيه من المهاجرين، وقسم طعامه بينه وبين أخيه من المهاجرين. مهما حاول أهل التنظير الإنساني في دول الغرب أو في غيرها أن يضربوا لنا أمثلة على حسن التراحم، فلن يجدوا أفضل من سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في جميع التاريخ. بعد الأنبياء لا يوجد من ضرب لنا أروع الأمثلة على التراحم والتوادد والمحبة والبذل والإيثار كما سطر في سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال ابن سعدي رحمه الله: قال: رحماء بينهم، أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق. وأما معاملتهم مع الخالق جل وعلا قال: فإنك تراهم ركعا سجدا، أي وصفهم كثرة الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. ولذلك قال أهل العلم: أعظم ما يكون من الصلة بين الإنسان وبين ربه جل وعلا أمر الصلاة. فلو قال قائل: أنا كثير الصيام وهو مفرط في الصلاة، أو أنا كثير الصدقة وهو مفرط في الصلاة، فإن صلته بالله جل وعلا بقدر صلاته ليس بقدر صيامه. ولذلك كان أمر الصلاة لها استثناء في الأحكام الشرعية، فاختلف أهل العلم في تاركها تهاونا، وفيها من الخلاف ما ليس في غيرها. فقال بعد ذلك رحمه الله، قال: وصفهم كثرة الصلاة التي جل أركانها أو أجل أركانها الركوع والسجود. قال: يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، أي مقصودهم بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه. ثم قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت. لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا من جميل ما استنبطه العلماء من هذه الآية، يقول ابن كثير: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر. لهذه الآية قال ابن كثير: ووافقه طائفة من العلماء على ذلك، والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك من حقهم علينا اعتقاد أن الله جل وعلا تاب عليهم، لقوله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية هي في بيان فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه الصيغة التي جاءت هي من صيغ العموم فتشمل المهاجرين والأنصار كما قال أهل العلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في غزوة تبوك، قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إذا تاب الله جل وعلا على العبد استحق محبته، إن الله جل وعلا قال: إن الله يحب التوابين. وإذا تاب الله جل وعلا على العبد محى عنه سيئاته، وإذا تاب الله جل وعلا على العبد رفع درجاته. ولذلك كان من حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علينا أن لا يذكر شيء مما حدث بينهم مما يفهم منه التنقص منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أهل العلم: هم في ذلك مستحقون لكل الخير، إن كان ما حصل بينهم أمر من التقصير فإن الله جل وعلا يمحو ذلك بكثرة الحسنات، ولا يوجد أكثر حسنات من الصحابة. وإن كان يمحى عنهم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عن العبد المقصر، فإذا كان الله يشفع لأهل الإيمان فشفاعته لأصحابه أولى وأحرى. وإن كان يشفع للسابقة فهم أهل السابقة. فلو جئت تنظر في جميع أسباب مكفرات الذنوب لوجدتها موجودة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأفلح وفاز من ترضى على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يستنقص أحدا منهم ولا تكلم فيما شجر بينهم، وخاب وخسر كل من تنقص من الصحابة ولو من صحابي واحد، من ثبتت له الصحبة وهو الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من تنقص من صحابي واحد فهو في خسران. ولذلك ضل في هذه المسألة طائفتان: الذين كفروا أكثر الصحابة ولم يستثنوا إلا عددا يسيرا منهم، 3 أو 5 أو 7، وهم الروافض. وقابلهم النواصب الذين كفروا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونصبوا لهم العداء، وهم الخوارج. وعاف الله جل وعلا أهل الحق من هذه الضلالات، فيترضى أهل السنة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، كانوا من السابقين أو من اللاحقين، كانوا من المهاجرين أو من الأنصار، كانوا من آل البيت أو من غير آل البيت، رضي الله عنهم أجمعين، لدلالات النصوص التي وردت بصيغ العموم، ثم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وكثير ممن يريد أن يشهر بنفسه أو أن يعلن ذاته بين الناس يأتي إلى المسلمات في شريعتنا فيحاول أن ينقضها، فيكون حاله كمن بال في ماء زمزم حتى يشتهر. ولذلك نسمع بين الفينة والأخرى من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا خلافا لمذهب من يكفرهم من الروافض وغيرهم، لا، بل من ينتسب إلى السنة زعم، فينال من الصحابة رضي الله عنهم سواء من معاوية رضي الله عنه أو من غير معاوية، ينال منه بالطعن وبالتنقص وبنحو ذلك. فلا بد أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا كان الأمر في غيبة غيرهم لا تجوز، ففي غيبتهم أعظم، وفي الكلام عليهم أشد، والعقاب في من طعن فيهم أعظم من العقاب في غيرهم، لأنهم صفوة الأمة، وبقدر فضل الإنسان يكون أمر التنقص منه أشد، وهم خير هذه الأمة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك من حقهم علينا الثناء على إيمانهم وأخلاقهم. الله جل وعلا لما قال في كتابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أثنى الله جل وعلا على إيمانهم، وأثنى جل وعلا على أخلاقهم، فبينت هذه الآية أنهم نالوا الدار والإيمان، وهذا ثناء عليهم وتزكية للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. مما يذكر هنا أن نفرا من أهل العراق جاءوا إلى محمد بن علي بن الحسين فقالوا أو طعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان، فلما فرغوا جاءوا إلى علي بن الحسين فلما فرغوا قالوا لعلي بن الحسين أو قال لهم علي بن الحسين: ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أنتم هم؟ قالوا: لا. قال: فأنتم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم فقد برئتم أن تكونوا منها أحد هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن لا أنتم من صنف الصحابة الذين قال الله جل وعلا فيهم المهاجرون الأولون، ولا أنتم من صنف من قال الله جل وعلا فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان، ولا أنتم ممن يأتي بعدهم فيدخل في قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن أنتم مع أي صنف؟ أنتم مع أهل بغض الصحابة ممن هم على طريقة أهل النفاق. كذلك مما أو من حقهم علينا رضي الله عنهم وأرضاهم اعتقاد تفاضلهم، وهو المنصوص عليه في قول الله جل وعلا: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في تفاضل أهل الفضل فيما فضلوا فيه، في تفاضل أهل الفضل فيما فضلوا فيه. فالصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون في المنزلة، فالذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة ومكانة من الذين جاءوا بعدهم، لكن كل هؤلاء أهل إحسان. ولذلك لا يفهم من فضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يفهم من ذلك التنقص من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولذلك الله عز وجل دفع هذا التوهم فقال: وكلا وعد الله الحسنى الجنة، كلا وعد الله الحسنى. الطائفتان موعودتان بالجنة، من كان متقدما أو من كان متأخرا. فلذلك أمر التفاضل بينهم أمر مقرر. ولهذا يقول علماء الاعتقاد: أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا أمر كان متقرر من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بقية العشرة، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا يتفاوتون على منازلهم. لكن أن يثبت لصحابي واحد أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو ساعة ولو ساعة، فهو أفضل من جل التابعين ممن جاء بعده. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ساعة مؤمنا به فهو أفضل من علماء التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، لأن منزلة الصحابة لا تساويها منزلة. ولذلك يا إخوة، تنظرون في كتب التراجم، في كتب الجرح والتعديل، إذا جاءوا إلى صحابي فلست بحاجة إلى معرفة حاله، لأن من أثنى الله جل وعلا عليه ليس بحاجة إلى توثيق البشر. يؤتى إلى التابعي فيقال: ثقة، ثقة ثبت، إمام في الحديث، إلى تابع التابعي يقال ثقة، صدوق جيد في حديثه، صدوق له أوهام. لكن إذا جاء إلى الصحابة، حتى معرفة اسم الصحابي في الحديث، في الحديث المصري في الحديث، حتى معرفة اسم الصحابي في الحديث لست بحاجة إليها إذا ثبت أنه صحابي. فلو قال التابعي حدثني أحد الأنصار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقف أو لا تقف صحة الحديث على معرفة من هذا الصحابي، يكفي أنه من الصحابة، فضل عظيم. ولذلك أهل العلم لا يبحثون قضية عدالة الصحابة، يبحثون من بعدهم، لأن منزلتهم تجاوزت هذا الأمر. ثم كذلك من حقهم علينا أن نعلم أنهم أشد الناس بغضا للكفر وللفسق، ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، الخطاب للصحابة. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثناء من الله عليهم أنه حبب إليهم الإيمان وأنه بغض إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ثم وصفهم الله جل وعلا بقول: أولئك هم الراشدون. فهم أهل الرشد، والرشد هو السداد، هو صحة التفكير. فالله جل وعلا أثنى عليهم بهذا الثناء، وذكر عاقبة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك في آية أخرى أثبت الله لهم أنهم أهل الإيمان حقا، قال جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، أليس كذلك؟ إذا كان هناك من هو من المؤمنين حقا، فهناك من هو أقل منه، لكن الصحابة رضي الله عنهم الكمل في هذا الباب، فلا يوازيهم أحد. لماذا؟ لأن من أثنى الله جل وعلا عليه فهذا أعظم المراتب. الآن تسأل فلان من الناس فتقول له: ما حال فلان؟ يقول لك: والله جيد، أنا تعاملت معه. فتأخذ بثنائه، وهو بشر يثني على بشر، ويعترض هذا الثناء من الوهم والنسيان والكذب. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فثناء الله جل وعلا على البشر وهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعظم من ثناء غيرهم عليهم، وأعظم من ثناء غيرهم على غيرهم، رضي الله عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، وإلا فإن ذكر الآيات الواردة في الصحابة كثير، وإنما المقصود الوقوف على بعض هذه الحقوق التي نسأل الله جل وعلا أن نكون عاملين بها، وأن يوفقنا وإياكم إلى اتباع سبيلهم، وإلى الأخذ بهديهم، وإلى اقتفاء طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.